العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة Thank you.
Thank you.
فالارض ملک لک، جمیع الارض ملک لک، لکن لی حق حق الممر و حریم الشجره، هذا حق. فذاک تمسک به عنوان الملک و یقول هذا لمراعات حقه یلحق یجعلنی فی غر. فالرسول اراد ان یقول لیس لک ان تتحمل الغر، لیش تتحمل الغر و لیس لک ان تلحق الضر به صاحب الارض. فالذی الانسان یفهم من هذا التعبیر لا ضرر ولا ضرار، اصلا بین هما فرق لا یحتاج الا نقول تاکید، اصلا لا ضرر یعنی لا یتضرر ولا ضرار یعنی لا یضار. طبعا مثلا اذا بيت بصفه بيت يبني 20 طابة، هذا البيت يتضرر ذاكم يضار، يعني يلحب الضرر به، فقال لا ضرر ولا ضرار. يعني في الدولة الإسلامية، في النظام الإسلامي، في الحكم الإسلامي، الشخص لا يقال انت كنت تتحمل الضرر.
پس هر دو رو نفی میگیریم شما؟
نفی میگیریم، هر دو رو نفی میگیریم.
پیغمبر دارم نفی میکنم تو تحمل نکن اونم ضرر برسان.
نه اصلا میگه نیست تحمل ضرر،
همش قانونی برد نکرده که تو
بسان. اصولا النفی یستفاد منه النهی ایضا، کما ان النهی یستفاد منه النفی. شرحنا هذا في بحث دلالة النهی على الفساد کرارا، شرحنا عموما رواحل. الآن لا أريد الدخول في هذا، بينا نقطة الفرق بين المفادين النهي والنهي. على أيين كيف ما كان، فالظاهر من الحديث لا ضرر ولا ضرار نفي، تعبير أدبي نفي، لا نفي الجنس. وسبق أن شرحنا أصولا لا نفي الجنس حقيقته وواقعه، ومع لا بإصطلاح بمنزلة نافية مثل كانه، لا زيد قائما و ما زیدون قائمن، ما هادا بشر، این هادا الا ملکون کبیر، ما هادا بشر، غیر لا صلات، غیر مثلا لا اله الا الله. علاین الان لارد دخول شو از الابحاد قلنا مفصل تحت جا شرح و تفسیر. فالذی انا افهم به ارتکازی الادبی ان مورد هاده روایه فی مورد احد شخصین به جهت تطبیق اعطاء الحق او الحکم للشخص الاخر يتحمل الضرر و الاخر يلحق الضرر الذي انا افهم هكذا. فقال رسول الله لا ضرر، ليش انت تتحمل الضرر؟ لا ليس لك ان تتحمل. فحينئذ وظيفة الاحكام حاكم الاسلامي ان يجعل هناك شيئا لرفع الضرر من هذا و حتى ذاك لا يلحق الضرر به. فالانصاف ان مفاد الحديث اثباتهم ليس نبيها، لكن اثباتهم في موارد خارجية معينة. نشأت المشكلة من تطبيق الاحكام الاسلامية العامة على الموردين. هذا يقول ارضي تدخل ارضي باذني، هذا يقول حقي الممر حقي أنا أدخل من دون إذن، الممر جعل لي رسول الله الممر إلى الشجرة وحريم الشجرة لي. فالرسول قال ما يخالف، جعلنا هذا الأحكام، لكن هذا يتحمل الضرر، أنت تلحق الضرر به. والحاكم الإسلامي في هذه المجالات يجب عليه أن يلاحظ هذه النقطة، لا يتضرر أحد ولا يضار أحد أحدا، لا أحدهما يتحمل الضرر ولا الآخر يلحق الضرر به. عرفت النقطة؟ أنا أتصور الرواية. فحينئذ وأما الحكم الكذائي صار ضررا او بالعقود صار ضررا عليه، فالشارع رفع هذا الحكم وجعل مكانه الخضر لا يستفد من الحديث اصولا. ولذا قلنا شيخ الشريعة جعله نهيا ايضا لا يستفد، يعني يرى انه مثل هذا المعنى لا يستفد. ويتعجب شيخ الشريعة بان اصحابنا كيف رووا هذه الروايه، كيف رووا تواتر بتعبير بعضهم، ومع ذلك لم يعملوا في جميع الموارد بلا ضرر. وبحسب التحليل الذي بينا لكم انصافا الشواهد الموجوده الان عندنا، الشواهد الموجوده اصولا نستفيد مثلا من الايات المباركه، نستفيد من الروايات الواردة في أن لا ضرر ومضار إنما لوحظ في مقام الجعل والتشريع. لاحظوا هذا محل الإشكال، هذا الآن ما عندنا رواية عن السنة أيضا، ما عندنا. نعم عملوا بإطلاق بعض الروايات موجود لا ضرر ولا ضرار، فجر هذه الرواية إلى مقام التشريع وقالوا ربع الفقه يبتني عليه. ولذا الآن هم أشرت في الروايات الموجودة في بحث لا ضرر ذكرنا هذا، فی بحث الاول قلنا الروایات الموجوده الان عند اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين ما ان القضيه اشتهرت في القرن الثاني لكن ليس الان عندنا في الروايات علم الا هذه الروايه قضى بالشفع وقال لا ضرر اي في الاحكام الكليه. وهناك بحث شيخ الشريعه رحمه الله اراد ان يقول هاتين الجملتين مستقلتين لا ربط لاحداهما بالاخرى وانصافا الحق معه في تصورنا الحق معه على عین و رجع الى متن عبادت ابن صامه و سبقا شرحنا اصلا روایت عباده و تاریخها و اوضاعها و ما یشابه ها من روایات اصحابنا و امسم اشرت الى ذلك لیس الان قرضیت دخول الذي انا افهم فی الواقع علح. و اما عند اصحابنا مثلا شیخ الکلینی عقد بابا با عنوان ضرار فی الکار فی باب المعیشه لا فی باب العلم فی باب المعیشه مثلا عقد بابا با عنوان الضرار اورد فیه ثمانیه روایات روایات ثمانیه ثمان روایات اورد فی هذا الباب الحدیث الاول خب عجیب ان الجار که نفس غیر مضار ولا آثم خب عجیب اصلا ربطو بالباب هم عجیب قدر منتقل سبه اثنین منها قضیت سمرت ابن جنده معذاک الانصاری مع اختلاف فی المعد یبقاس خمسه فی هذه الخمسه اشارات الى لازره مثل قناتون و قناتون اخرى یعنی موارد خاصه و کل هذه الروایات بلا استثناء لیست المصطلح الذي اساسه العلامه صحیحا و قلت امس انه كن انظر اراجع من جهه کتاب المدارک فی مظان وجود لا ضرر ببینیم مدارک لا ضرر و لا ضرر نقل میکنه بگونه از مدارک مرحوم سید محمد عادتا هو لا يعمل بهذه الروایات عادتا یعنی به روایت لا ضرر و لا ضرر المتن الذي كاملا فيهمون نعم قال لا يضر لا تضر لا تضر احداهما بالاخرى هذا موجود في الروايه لكن لا ضرر ولا ضرار لا انا الامام العسكري بل ذكرنا في محله مثلا توجد روايات في احكام كليه في احكام الهيه كليه مثلا الامام مثلا خيار الغبن الامام يقول بما انه مغبون وقال رسول الله اشاره مثلا في حديث عن الامام بلا
نداره
اصلا لازر نداره تو مداره
کلمه زرار کلمه
نه لازر و لازرار
نه خود زرار اگه باشه خود زرار که بزرم حتما باید بیاد نه وقت زرار نمیاد
خیلی عیسی باید داشته باشه علاین صار واضح لکم فحینه اذن النکته الاساسیه هادا شرحنا فی محلی انه روایات لأن نقطة الفنية ما ليس واضح لأن ذاك أولا المعنى الذي نحن قلنا بما أن قضية خارجية بين الطرفين أحدهما يتضرر والآخر يلحق الضرر بالأول بينما إذا أردنا في الأحكام ما يحتاج لطرفين شخص واحد مثلا هذا الوضوء ضرري يرفع السجود ضرري يرفع لا يحتاج لطرفين يعني النقطة الفنية كما أنه في هذه الموارد هذا الإشكال الذي متأخر علماءنا قالوا لا ضرر مفاده النفع ليس مفاده الإثبات لكن سبق أن شرحنا مفصلا أن صحيح مفاد لا ضرر الإثبات لكن بهذا المعنى الذي ذكرنا ولذا النقطة الفنية الأساسية الأخيرة صحيح في روايات أهل البيت إجمالا مثل رواية موثقة مثلا موجود بطريق معتبر موجود لا ضرر ولا ضرار لكنه تطبيق على موارد المشاجرات و موارد الاختلاف في الخارج نعم في القرن الثاني أهل السنة احتمالا الطريق الذي فيه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام شرحنا أن الشخص الذي يروي هذا وابتداء دخل هذا التعبير في العالم قاضي من القضاة ولذا قلنا إنصافا في القرن الثاني أضيفت كلمة في الإسلام لأن كلمة في الإسلام لما أضيفت صارت الرواية واضحة الدلالة في باب الأحكام الكلية و قلنا و ذکرنا انصافا الموجود فی کتب الحدیث و اسانید مختلف لا ضرر و لا ضرار فقط و فی جمله من کتب اللغه ایضا لا ضرر و لا ضرار، لکن فی کتب الفقه کثیرا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، هذا فی الاسلام و صحیحون انصافا ما نقل عن لسان رسول الله لا ضرر و لا ضرار، لکن فی القرن الثانی اضیفت هذه الکلمه و طبعا اضیفت هذه الکلمه لا یقال انهم مثلا ها اولا قامو به زیادت شی، نحن سبب انشاءه ان النقل بالمعنى اذا كنت تريد المعنى فلا بأس، نقل بالمعنى لا بأس به. فكانوا يتصورون ما دام رسول الله وهو المشرع في الاسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر ولا ضرار في الاسلام في التشريع عندي، انا اتصور انهم اضافوا هذه الكلمه مو انه به اصطلاح كذبا و زورا و تزویرا، لا ظاهرا من جهت نقل بالمعنى و وضوح المعنى، ولو ان رسول الله قال نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها فرب حامل فقه الى من ليس بفقيه و رب حامل فقه الى من هو، لكن النقل بالمعنى سبق ان شرحنا المشهور عند السنه نصب الى اثنين من التابعين قال لا يجوز، و الا المشهور عند السنه النقل بالمعنى صحيح، و في روايه صحيح عند من محمد بن مسلم عن مولانا الباقر سلام الله عليه قال اسمع منك الحديث فازيد و انقص قال اذا كنت تريد المعنى فلا بس، فالظاهر ان المراد بزياده هذا المعنى، يعني قال اذا قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار يعني في الاسلام هذا المعنى لا بس به، يعني هذا التعبير لا ضرر ولا ضرار يعني في الاسلام. وحتى نحن احتملنا قويا سابقا انه ليس من البعيد انه كان من الامثال العام بين الناس لا ضرر ولا ضرار، و اما في القرآن الكريم في باب الربا موجود لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، و جاء اظنه في الصحاح في القاموس ما ليس الان لم اراجع اخيرا لا ضرر ولا ضروره، يقال لا ضرر ولا ضروره
از الموجد
نیست، نه موجد نیست زم صحاح از کتب قدیمه، يقال تعبیر و يقال لا ضرر ولا ضروره
از ابن عباس
بوده؟ نه و شک لا ابن عباس لا ضرر ولا ضرار فی بعض النسخ ولا اضرار، ابن عباس اختلاف انه ضرار و اضرار.
خود دو سه روز یادم متن کتاب لغت آوردین خوندین از رو؟
بله نه نه فعلا اكو روایه عن ابی هریره عندهم لا ضرر ولا ضروره، هذا فقط موجود في رواية أبي هريرة، وذكرنا هناك في محله ليس من البعيد أنه تحريف، يعني الكلمة صحفت لم يكن ضرورة، ضرورة حذفت الألف على الخط الكوفي، الألف المتوسطة في الخط الكوفي تحذف على عين أظنه في الصحاح موجود،
لا جوهري دشرا
جوهري صحاح نيس
در
صحاح دشرا، بل صحاح أظن كم سنه قبل كم سنه تعالى
وزراره المزاره وليس علي ضرر ولا ضروره ولا ضرره ولا ضروره ولا
تضرره، تضرره مثل تتمه باب يقال تفعله تاتي في باب المضاره ايضا ظاهرا تفعله في باب تفعيل يقال هكذا، وفعال مثل كذاب فعالا قالوا ياتي في باب المفعل، لكن ظاهرا المصادر المشهوره لباب المفاعل ثلاث مفاعل وفعال وفعال المشهور هكذا، ولذا ضرار اصطلاحا يعبر عنه بالمصدر الثاني في باب المفاعل، على كيف ما كان لا نخرج عن صلب البحث تماما. فالذي انا افهم ان رواياتنا يعني الشيء الذي روي عن رسول الله كانت في القضايا الخارجيه به تعبیر بعضم الاحکام السلطانیه کانت فی قضایا خارجیه و هادا من جملت شؤون الحاکم الاسلامی، تعمل من جملة شؤون الحاكم الإسلامي أنه إذا كان في الخارج شخصان يريدان من يعملان بالوظيفة العام بالحق العام يتبلى الضرر في البين، أحدهما يكون يتحمل الضرر والآخر يلحق الضرر به، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام. يعني هذه وظيفة إسلامية مو كان ثابتا في اللغة في الحديث. أنا أحتمل كان يستفاد هذا المعنى بالقرائن السياقية فجعلوه صريحا في العبارة، قال لا ضرر ضرار في الإسلام، وجعلوه من قبيل النقل بالمعنى، من قبيل النقل. ولا بأس، يعني احتمالا انصافا ممكن، ليس بعيدا، ليس احتمال بعيد.
امروز بعد ما درست
ها فالقرن الثاني جماهير و اهل العلم من القرن الثاني عملوا بهذه الروايه، حتی في کتاب الاحکام لیحیی بن الحسین امام زیدیه به اصطلاح ادبیه موجود لا ضرر ولا ضرار في الاسلام و تمسك به هو في القرن الثالث. یعنی به عبارت لا ضرر ولا ضرار في الاسلام، و اظن لا ضرر ولا ضرار في الاسلام يقولون في الفقيه، اظن في الخلاف هم موجود کتاب الخلاف، لا احتمل الان بما انه القضيه ما قبل 10 سنه اخذ كم سنه، فعادتا ذهبت خصوصیات عن بالی و لم مراجع اخیرا الى هذا المطلب، یعنی مراجع مختصر فقط اشوف کتاب الکافی و کتاب الفقیه الى آخری و فقط به مقدار هذا المقدار. و الشیخ طوسی هم لم یجعل بابا، و عجیب ان صاحب الوسائل هم لم یجعل بابا هذه الروایت التي ذکر الکلین و اورده فی ابواب مختلفه حتی جامع الاحادیث، معنى مثلا صاحب الوسائل عقد بابا لحجة خبر الواحد مثلا بشارة الحجية، لكن لقاعدة لا ضرر. ولذا
در خلاف فرمودیم،
بله،
یه مثالی میگه بعد میگه دلیلونا ما رو بیان النبی انه قال لا ضرر ولا ضرار، او کرر میاره
میدونم، نه فی الاسلام به نظرم با قید فی الاسلام میاره،
نه
خیلی نظرتون
نه
لا بالنسبة للخلاف بنفسي راجعت أظن كتاب الشفع من أول إلى آخر راجعت في الخلاف، أنا حسبالي في عدة لكن قليل لعله موردين أو ثلاثة في كتاب الشفع تمسك بالضرر. أنا كان تصوري مثلا في كتاب الشفع في أكثر المسائل تمسك بالضرر، فلذا راجعت كتاب الشفع أذكر قبل 10 سنوات كتاب الشفع في الخلاف من أول إلى آخر كتاب مو مفصل، اظنه موردین او ثلاثه فی کتاب شفه تمسک بلاغر مو کثیرن، ابتدا هم کان فی تصوری کثیرن تمسک بلاغر، لا لم یکن کثیرن علا ایه. فاذن از صحیح اذا قلنا هذا المطلب الذي نحن الان ذکرنا، اولا الحدیث عندنا معتبر موثقت الزراره یعمل بها، و انا اتصور ان کلام الامام الباقر هو الاساس لانتشار الحدیث في المدینه. الامام الباقر استوش سنه 114 مثلا، هذا حفید و ابن عباده سنه 133، موطع مالک سنه 163، علاین مالک توف، یعنی بلا اشکال ان هذا حفید و ابن عباده نقل هذا الشيء بشتو، لا اشکال ان هذا المطلب اشتهر في المدينه، مالک اورده في موطئه، والحديث سندان عندهم إشكال في مع ذلك أورده. أنا أتصور من بدايات القرن الثاني اشتهر الحديث في المدينة، وعندهم قاعدة أن المدينة مدينة الرسول ودار الهجرة، ومنها انتشرت في العالم الإسلامي، انتشاره في العالم الإسلامي من ذلك. وأول من نعلم أورد هذا الكلام هو الإمام الباقر، اصلا موجود في رواية معروفة عن الإمام الباقر يقرأ ابتداء الإنسان الصغير يقرأ مثلا القرآن، يقرأ علوم القرآن معارف الموجود هكذا، يقرأ علوم النبيين، عجيب غريب تعبير عجيب، يعني جميع ما جاء به أنبياء الله يبينها الإمام الباقر سلام الله عليه. نه يقرأ علوم النبيين، شوف تعبير پیدا کنه علوم النبيين، عجيب هذا التعبير، التعبير الموجود في الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه يبقر یشرح علوم النبیین، اون باید معارف القرآن نتصور. جمیع ما جاء به انبیاء الله، جمیع الوحی، جمیع الحقائق الوحیانی.
من آقا به ابن عبیسان، من آقا به آل افزار ابن شرسه
یقال له محمد یبقر علم النبیین بعد. یبقر علم النبیین تعبیر غریب، جدا غریب. فلیس اصولا فی نظرنا التاریخ، فی نظرنا تقریبا واضح، ما صنع فی المدینه ابتداعا شیء صنعه الثانی، و قلت انصافا فی زمان الثانی جمله من الامور شرحت بین المسلمین لکثرت الفتوحات و منها هذا الشيء. و في القرن بدايات القرن الثاني حاولوا ان يجدوا و نقل هذا الكلام، اول من نقل و سند لا بس به. طبعا هذا الحديث عندنا موثق، لكن بما ان محمد بن خالد البرقيه يعني عبد الله بن بكير و فهرستي يعني انصافا البرقيه لعب فيه مشاكل علاين، لكن علاين الحديث مقبول و رواه ايضا عبد الله بن مسعود لكن فيه ارسال، لكن هذا السند لا بس به. سند الحديث الثاني في كتاب الكافي على ان كيف ما كان الان لا ندخل. فإلا فرضنا ان الحديث كان هكذا و التاريخ كان هكذا، فعلماء السنه من القرن الثاني اجروا لا ضرر في الاحكام، ربع الفقه بنوا على لا ضرر، لكن شواهد مدرسه اهل البيت لا تؤيد هذا. يعني عن الامام مثلا في حديث قال امر بالعشار فيحلفني بالعتاق، قال احلف لهم لا شيء عليه، قال رسول الله رفع عن امتي الخطأ النسيان والاستكراه وما اخطأوا وما لم يطيقوا رفع عنهم. لاحظوا الامام الكاظم ما ان حديث رفع خب صار محل الكلام طبعا قبل بعد الامام الكاظم. وقلنا مشاهير المحققين منهم امثال البخاري ومسلم لم يؤمنوا بحديث الرفع، والمراد بحديث الرفع المتن الثلاثي الخطأ والنسيان والاستكراه لم يذكروا. لكن صدف هذا الحديث يعني هذا المتن الذي جاء في المحاسن هو الحديث الصحيح من حديث الرفع. عندنا متون مختلفة، المشهور هو هذا المتن السداسي والتساعي وعدة متون، لكن كلها فيها إشكال سندا إلا هذا المتن. فالعجيب رواه صفوان والبزنتي عن الإمام الكاظم سلام الله. فالإمام يقول لا بأس، لاحظوا الإمام يتمسك بالحديث في محل الحاجة الفقهية، محل الحاجة الفقهية. أن نقول ليس المراد من حديث الرفع رفع العقوبة، رفع الآثار. يقول احلف لهم لأنه اضطرار بإكراه، وهذا إذا تحلف بالطلاق زوجتك لا تطلق، بالعتاق العبيد لا يعتقون، وبالصدقة أموالك لا تصدق بها في سبيل الله. تمسك الإمام بالحديث. طبعا انصافا قلنا الحديث سنده صحيح في هذا المجال و من احادیث المد الوحید الذي سنده صحیح، لكن انصافا بما انه منحصرا في كتاب المحاسن و بعد المحاسن الکلینی لم ينقل الصدوق لم ينقل الشيخ الطوسی لم، يعني شيء غريب جدا.
استو میشه
علا این نه موجود في كتاب في القرن الحادي عشر عثر عليه ونسبوه إلى نوادر أحمد، نسبوه جعلوا نوادر أحمد الأشعري، شرحنا سابقا في هذا الكتاب موجود، لكن في المصادر القديمة لم يذكر هذا الكتاب. فموجود في المحاسن للبرقي والسند صحيح، وموجود في كتاب نوادر أحمد وشرحنا مفصلا، وقيل هذا كتاب فقه الرضا وقيل نوادر احمد وقيل كتاب الزهد الى اخره. على عين هذا الشيء الذي عثر عليه في القرن الحادي عشر في زمن الصفويه في زمن المجلسي والشيخ الحر عثر على هذا الشيء، واما قبل هذا لا يوجد الا في محاسن البرقي. سبقا شرحنا بالمناسبه هذا الامر. السند الوحيد الذي صحيح لحديث الرعد كما انه في هذا الحديث على خلاف المشهور ما لم يطيق حديث الرفع الثلاثي عند السنة الخطأ والنسيان والاستكراه، اصلا ليس فيها ما عندهم الا رواية واحدة ما لم يطيق، لكن في هذه الرواية صحیح موجود ما لم یطیق و سبقا شرحنا الان لارد دخول احتمال تصحیف العباره به الاخری و احتمالا متن خاص رواه الامام کاظم سلام الله علیه علی عین که به ماکان و انصافا هم لسان الروای مشعر به المنهج الذي كان عند السنه فهذا الاشكال الذي استشكله توجه له ما بي صار مرادي واضح يومي انا اتكلم منشأه راى ان الاصحاب فيما بعد امنوا بحديث لا ضرر السنه كبار المحققين لم يؤمنوا لكن الفقهاء عملوا وعملوا في الفقه في ربع الفقه فصارت الذهنيه مخصوصا بعد التقسيم بان هذا الروايه هذا المتن موجود في كتاب الكافي و به اصطلاح المتاخرين موثق و جمله منهم عملوا بالحديث الموثق جمله منهم مثل حتى نفس صاحب العلامه عمل بالحديث الصحيح والحسن صاحب المدارك صاحب المعالم جمله من الاعلام عملوا بالصحاح والحسان ولم يعملوا بالموثقات فتصوروا ان الحديث مقبول عندنا و واقعا هم هكذا مقبول فجمعوا بين امرين قبول الحديث من جهه و فهم الحديث على ما فهموا فقهاء السنه و من جهه اخرى شيخ الشريعه يقول عملا علماءنا لا يعملون بالحديث مثل ما يعمل علماء السنه خب هذا اطلاق العموم ولكن بناء على ما سلكنا اولا الحديث معتبر ثانيا الحديث في القضايا الخارجية ما رابط في الأحكام الشرعية وثالثا الحديث من لسانه لسان الإثبات مو لسان النافي وأن الحاكم الإسلامي إذا رأى مشكلة حصلت في المجتمع الإسلامي ومنشأه هذا يريد يأخذ بإطلاق الحكم ذاك يريد يأخذ بإطلاق الحكم وصار حصل مشكلة خارجية في البين على الحاكم الإسلامي أن يرفع هذه المشكلة على الحاكم الإسلامي يجعل أنت تفعل كذا هذا يفعل كذا بشكل لا هذا يتحمل الضرر ولا ذاك يلحق الضرر به لا أحد مو هذا ذاك لا أحدهما يتحمل الضرر ولا الآخر يلحق الضرر به با هذا الترتيب هو يجمع بينهما وهذا الحكم حكم عام ليس طبعا نحن الشيعة باعتبار قليل كانت الحكومات عندنا عملا ما كان يطبق خارجها باعتبار عدم وجود حكومة شيعية هذا الإشكال وارد يعني هذا المطلب صحيح فحينئذ وليس له تخصيص ولا أنه عام لم يعمل به الأصحاب لأنه سبب تحيري أن ليش العام موجود تبين أنه أصولا عام موجود لكن مورده خاص مورده معين قضايا معينة قضايا خارجية وهذا العام عمل بإطلاقه ما في لم يأخذ أحد العلماء بعدم يعني نفى إطلاقه ولم يعني نعم عملا لم يطبق في المجتمع الشيعي عملا لم يطبق نحن سبق ان شرحنا ان كتاب دائم الاسلام من خصائصه ولو انه يروي روايات و جل رواياته بل كل رواياته عن مصادرنا قليل جدا عن شيء اخر مع ذلك كله اهم شيء في كتاب دائم كتب هذا الكتاب كدستور و قانون في الحكومه المصريه مثلا في هذا الكتاب في باب الشفعه يروي جمله من الروايات اصلا لا توجد عندنا ما دعش روايات في كتاب دائم الاسلام هذه الروايات انما تنفع في مقام التطبيق والتنفيذ ووجود الحكومه ولذا انصافا قلنا الفرق بين كتاب مثلا المغني او من لا يحضره الفقيه كتب من هذا القبيل اللي متون الروايات مع كتاب دائم الإسلام کلل کتاب این روایات و متون را، لکن کتاب دائم الاسلام یمتاز به انه اختار من الروایات ما یصلح ان یکون دستورا للنظام للحکومه، لانه بالفعل هو کان قاضی القضاء، کان قاضی القضاء و بالفعل كتب هذا الكتاب للعمل به في الحكومه الفاطميه المصريه، لكن الصدوق لم يكن لم تكن لم يكن الف هذا الكتاب للتطبيق الحكومه، الحكومه لم تكن بيد الشيعه حتى يكتب هذا الكتاب على هذا الضوء، على ضوء العمل والدستور والقانون. ولذا انصافا کتاب دائم الاسلام یمتاز من هذه الجهه، انصافا یمتاز فيه بعض الخصوصیات و النکات، الان شرحنا سابقا بعض المجالات في مجال خاص شرحنا لا نعيد الكلام في ذلك، والحاصل ما افاده المحقق شيخ الشريعة الاصفهاني رحمه الله انا اتعجب صحيح ابتداء، اولا القرآن سنده ليس صحيح لا حرج اصولا ما عندنا مسألة لا ضرر به هذا المعنى الذي أراده فقهاء السنة ليس عندنا. نعم حاول جملة من فقهاءنا أن يعملوا بحديث انه ابتداعا لا يفهم هذا المعنى من كتاب الله، ولكن سبق ان شرحنا لا يوجد عندنا حديث من هذا القبيل منحصر في مع كلام في عبد الاعلى مولى آل سلام ومع كلام في الحديث كليا. الان لسنا في هذا المجال، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.